الحمد لله ومن يحمد سوى الله سبحان الله ولا ينبغي التسبيح إلا لله وأستغفر الله ومن يغفر الذنوب إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قامت الدلائل على ربوبيته ودلت الحقائق على ألوهيته وما من إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اختاره واجتباه وأحبه وارتضاه وعظمه وكرمه ورفعه على من سواه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان فسار على دربهم وترسم خطاهم واتخذهم أولياء فنصرهم وناصرهم ولم يخش أحدا إلا الله وسلم تسليما. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله واعبدوه واشكروا له، إنما إلهكم الله. أمة الإسلام، أصل الظلم الجور ومجاوزة الحد، فالظلم وضع الشيء في غير موضعه. ومن أمثال العرب: من أشبه أباه فما ظلم. قال الأصمعي: ما ظلم أي ما وضع الشبه في غير موضعه. وفي المثل أيضا: من استرعى الذئب فقد ظلم. ويقال: أخذ في طريق فما ظلم يمينا ولا شمالا. ومنه حديث أم سلمة رضي الله عنها أن أبا بكر وعمر ثكما الأمر فما ظلماه، أي لم يعدلا عنه. والظلم الميل عن القصد. تقول العرب: إلزم هذا الصوب ولا تظلم عنه، ولا تظلم عنه، أي لا تجرع عنه. ويقال: أظلم من حية، لأنها تأتي الجحرة لم تحفره فتسكنه. وتظالمت المعزة تناطحت مما سمنت وأخصبت. ومنه قول الساجع: وتظالمت معزاها ووجدنا أرضا تظالم معزاها، أي تتناطح من النشاط والشبع. ومن منهج القرآن الكريم وصف كل عمل لا يوافق ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم بأنه ظلم. ولهذا كثر فيه دعوة المسلم إلى تجنب الظلم ومحاربته، لأن الظلم ليس من صفات المؤمن الحق. معاشر المسلمين، إن الظلم ليس على درجة واحدة، بل هو درجات ومراتب. فمنه ظلم بين الإنسان وبين خالقه، وأعظمه الكفر والشرك. قال تعالى: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال سبحانه: والكافرون هم الظالمون. وظلم الإنسان لغيره من الناس، كما جاء في قوله تعالى: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس بغير الحق. وظلم الإنسان لنفسه بإرهاقها بالذنوب والمعاصي وتفريطها في حق الله، كما قال جل وعلا: فمنهم ظالم لنفسه. وهذه الأقسام الثلاثة عند التحقيق ظلم للنفس، فإن الإنسان أول ما يهم بالظلم فقد ظلم نفسه. فالظالم بداية ونهاية ظالم لنفسه. لذلك قال تعالى في أكثر من موضع من كتابه العزيز: وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. وقد جاء في السنن عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيتي قط إلا رفع طرفه إلى السماء فقال: اللهم أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. وفي السنن أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الفقر، وأعوذ بك من القلة والذلة، وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم. ذلكم أن الظلم عاقبته وخيمة، ولا يصدر إلا من النفوس اللئيمة. وآثاره متعدية خطيرة في الدنيا وفي الآخرة، وإذا تفشى الظلم في مجتمع من المجتمعات كان سبباً لنزع البركات وتقليل الخيرات وانتشار الأمراض والأوجاع والآفات. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. رواه مسلم. وعند أحمد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: يا أيها الناس اتقوا الظلم. وفي رواية: إياكم والظلم. وفي سنن البيهقي قال محارب: أظلم الناس من ظلم لغيره. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: الظلم يشتمل على معصيتين: أخذ مال الغير بغير حق، ومبارزة الرب بالمخالفة. والمعصية فيه أشد من غيرها، لأنه لا يقع غالبا إلا للضعيف، إلا بالضعيف الذي لا يقدر على الانتصار. وإنما ينشأ الظلم عن ظلمة القلب، لأنه لو استنار بنور الهدى لاعتبر. فإذا سعى المتقون بنورهم الذي حصل لهم بسبب التقوى اكتنفت ظلمات الظلم الظالم، حيث لا يغني عنه ظلمه شيئا. أمة الإسلام، لقد فاضت نصوص السنة متضافرة مع كتاب الله عز وجل تحذر من الظلم وتنذر الظالمين من آثار ظلمهم وخاتمته. من ذلك ما جاء في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار، فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة. الحديث. وفي الصحيحين من حديث صفوان بن محرز المازني قال: بينما أنا أمشي مع عمر، مع ابن عمر رضي الله عنهما، أخذ بيدي إذ عرض رجل فقال: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره، فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. وفيهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. الحديث. وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: تأخذ فوق يديه. وعن البراء بن عازب قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، فذكر ما أمرهم من عيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ورد السلام وإبرار المقسم وإجابة الداعي ونصر المظلوم. الحديث. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال: اتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحملت عليه. رواه البخاري. وعن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني محمد بن إبراهيم أن أبا سلمة حدثه أنه كانت بينه وبين أناس خصومة، فذكر لعائشة رضي الله عنها فقالت: يا أبا سلمة، اجتنب الأرض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين. أخرجاه. معاشر المسلمين، رتب صلى الله عليه وسلم على نتيجة الظلم في الدنيا أن يكون ظلمات يوم القيامة، وقال ظلمات ولم يقل ظلاما أو ظلمة، إشارة إلى تعدد ألوان الظلم الحادث من البشر، لذا جعلها ظلمات دلالة على شدة الظلام بحيث لا يرى المرء ما يحيط به، لأن الظلم قد حجزه في الدنيا عن رؤية الحق والعمل بالعدل، وقد طمس على قلب الظالم فلم يرى شيئا، بل انغمس في ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وأقبح الظلم وأبشعه صورة أن يظلم المرء قريبه أو صديقه أو من يجب الإحسان إليه والعطف عليه كالوالدين أو أحدهما، كما قال الشاعر: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهند. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إن الناس لم يتنازعوا في أن عاقبة الظلم وخيمة وعاقبة العدل كريمة، ويروى عنه قوله: إن الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة. أمة الإسلام للظلم صور تكاثرت وانتشرت في زماننا هذا حتى عم بلاها وانتشرت عدواها، فمنها مماطلة الغني في سداد دينه، ومنها تأخير دفع الأجور للعاملين، ومنها ظلم الزوجات في السهر مع الأصحاب والزملاء ليليا في الاستراحات على اللعب ومشاهدة الأفلام وغير ذلك، فيضيع حق الزوجة ويظلم أولاده ويظلم نفسه بلهوها، مع ما يحصل في تلك السهرات من غيبة وهمز ولمز وسخرية وفاحش من الكلام. ومما انتشر من صور الظلم في مجتمعنا المعاصر السحر، فكثر السحرة والذاهبون إلى السحرة لصرف أو عطف، وكم من فرقة بين زوج وزوجه سببها أولئك الظالمون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. ومن الصور من الظلم المنتشر في عصرنا ظلم الأولاد بالتفريق بينهم وتفضيل بعضهم، وخاصة إذا كانوا أولادا للمرء من زوجات أخر، فيفضل أولاد تلك على أولاد هذه، وربما أعرض عنها وعن أولادها فلا يعرفهم في نفقة ولا رؤية، وكم من أسر تعاني من هذا الظلم. ومن الظلم البين أكل مهر البنت وعدم توريثها وعدم تمكينها من التصرف بمالها مع رشدها. ومن أبرز صور الظلم ما تعانيه أمة الإسلام اليوم في شتى بقاع الأرض من ظلم بين وقهر للرجال، حتى سميت أمور بغير أسمائها، ووصف أقوام بأوصاف لم يحملها إلا من وصفوهم بها، فظلم الجهاد بالإرهاب، وظلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بوصفه تدخلا في الحريات الشخصية وغير ذلك، وظلم شعب بأكمله فاغتصبت منه أرضه وحوصر فيها وقطعت عنه سبل الحياة وقطعت حبال نصرته وسدت أبواب معونته. وكم من ظلم نراه بأعيننا وتسد آذاننا بأصوات قنابله تقصف المسنين والنساء والبنين، والظالم يريد منا أن نصدقه أنه يقتل إخواننا ليوني لهم الحرية والعدالة. وكل يوم نصعق بباقعة تذوب لها صم الجبال الراسيات، وقلوب مسلمين تتفرج كأن الأمر لا يعنيها، كأنها تغافلت عن أن الدور سيأتيها. فما أعظم وقع الظلم على النفس الأبية، لا تجد لها ناصرا فلا تملك إلا أن تقول: حسبي الله ونعم الوكيل. فاتقوا الظلم عباد الله، فإن الله تعالى يقول في الحديث القدسي: يا عبادي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. رواه مسلم. من حديث أبي ذر رضي الله عنه: اللهم إنا نعوذ بك أن نظلم أو نظلم، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله في شؤونكم كلها، وراقبوه في الأحيان كلها. عباد الله، هذه بعض أقوال لأهل العلم في الظلم. قال الذهبي رحمه الله تعالى: الظلم يكون بأكل أموال الناس وأخذها ظلما، وظلم الناس بالضرب والشتم والتعدي والاستطالة على الضعفاء، وقد عده من الكبائر بعد أن ذكر الآيات والأحاديث التي تتوعد الظالمين. وقال بعض السلف: لا تظلم الضعفاء فتكون من شرار الأقوياء. وقال علي رضي الله عنه: يوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم. وكان معاوية رضي الله عنه يقول: إني لأستحيي أن أظلم من لا يجد علي ناصرا إلا الله. وقال أبو العيناء: كان لي خصوم ظلمه فشكوتهم إلى أحمد بن أبي داود، وقلت: قد تظافروا علي وصاروا يدا واحدة. فقال: يد الله فوق أيديهم. فقلت له: إن لهم مكرا. فقال: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. قلت: هم من فئة كثيرة. فقال: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وقال يوسف ابن أصباط: من دعا لظالم بالبقاء فقد أحب أن يعصى الله في أرضه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه لما كشف العذاب عن قوم يونس عليه السلام: ترادوا المظالم بينهم حتى كان الرجل ليقلع الحجر من أساسه فيرده إلى صاحبه. ويقول بعض الحكماء: اذكر عند الظلم عدل الله فيك، وعند القدرة قدرة الله عليك، لا يعجبك رحب الذراعين سفاك الدماء، فإن له قاتلا لا يموت. وكان يزيد بن حاتم يقول: ما هبت شيئا قط هيبتي من رجل ظلمته وأنا أعلم أن لا ناصر له إلا الله، فيقول: حسبي الله حسبي الله، الله بيني وبينك. وبكى علي ابن الفضيل يوما فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي على من ظلمني. إذا وقف بين يدي الله تعالى ولم تكن له حجة. ونادى رجل سليمان بن عبد الملك وهو على المنبر: يا سليمان اذكر يوم الأذان. فنزل سليمان من على المنبر ودعا بالرجل فقال له: ما يوم الأذان؟ فقال: قال الله تعالى: فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: إياك ودمعة اليتيم ودعوة المظلوم، فإنها تسري بالليل والناس نيام. وقيل: من سلب نعمة غيره سلب نعمته غيره. ويقال: من طال عدوانه زال سلطانه. ويكفي من هذا كله حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. رواه البخاري ومسلم. ويكفي لردع العاقل عن الظلم قوله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وهو وعيد شديد للظالمين وتسلية للمظلومين. والظلم هنا يشمل الظالم كفرا أو فسقا أو عدوانا. فالظلم مرتع وخيم وجرم عظيم، عاقبته مفجعة وعقوبته موجعة. فأهل الظلم متوعدون بقصم الأعمار وخراب الديار، ويوم القيامة إن لم يتوبوا فهم متوعدون بالنار. فتذكر إن كنت ظالما قول الرسول صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، رواه مسلم. وفي ترجمة يحيى بن خالد البرمكي وقد كان وزيرا للرشيد بلغ من العز والجاه مبلغا عظيما، ثم دالت الأمور عليهم فسجنهم الرشيد فقال له ولده وهم في القيود مكبلين مسجونين: يا أبه بعد هذا العز صرنا إلى هذا؟ قال: يا بني، دعوة مظلوم سرت بليل غفلنا عنها ولم يغفل الله عنها. قال الأصمعي: سمعت يحيى يقول: الدنيا دول والمال عارية، ولنا بمن قبلنا أسوة، وفينا لمن بعدنا عبرة. وصدق والله. فليعتبر كل ظالم، إذ كيف تقوم للظالم قائمة إذا ارتفعت أكف الضراعة من المظلوم تنادي: ربي إني مغلوب فانتصر. ويقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فاتق الله وأنصف من نفسك، وسارع برد المظالم لأصحابها من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. أما والله إن الظلم لؤم، وما زال المسيء هو الظلوم. إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم. ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأقم الصلاة.
أشهد أن لا إله إلا الله.